بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الدرس 24 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح كتاب المناسك من الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ منصور البهوتي عليه رحمة الله تعالى. وموضوع هذا الدرس باب صفة الحج والعمرة، قول المؤلف: ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم الأول من شهر ذي القعدة عام 22 و400 للهجرة النبوية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويخطب الإمام ثاني أيام التشريق خطبة يعلمهم فيها حكم التعجيل والتأخير والتوديع، وأيضا يحثهم على طاعة الله، وأن يختموا حجهم بالاستقامة، وأن يكونوا بعد الحج خيرا منهم قبله. وهذه الخطبة سنة في مذهب أحمد والشافعي، وخالف في ذلك الإمام أبو حنيفة ومالك، فقال إنها لا تستحب. وفيه نظر، فقد روى أبو داود في سننه من طريق ابن المبارك عن إبراهيم ابن نافع عن ابن أبي نجيح عن أبيه عن رجلين من بني بكر قال: رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بين أوسط أيام التشريق ونحن عند راحلته، وهي خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي خطب بمنى. وروى أبو داود أيضا من طريق أبي عاصم عن ربيعة بن عبد الرحمن ابن حصين قال: حدثتني سراء بنت نبهان قالت: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس، فقال: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أليس أوسط أيام التشريق؟ وفي الباب غير ذلك. قوله: ومن تعجل في يومين خرج قبل الغروب ولا إثم عليه، وذلك لقوله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والتأخر أفضل، والتأخر أفضل، ولا سيما في حق الإمام الأعظم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده. ومن تعجل فلا إثم عليه إذا أدى الواجبات ولم يبق عليه شيء، وحينها يسقط عن المتعجلين رمي اليوم الثالث والمبيت بمنى. وإلى هذا أشار المؤلف رحمه الله تعالى بقوله: وسقط عنه، أي المتعجل، رمي اليوم الثالث، وهذا لا نزاع فيه عند من أجاز التعجل، وهو قول الجمهور. قوله: ويدفن حصاه، وهذا اجتهاد قاله جماعة من فقهاء الحنابلة وفيه نظر، بل يدفعها إلى غيره ليرمي بها إن احتاج إليها الغير، وإلا فإنه يلقيها في الأرض، والعمد إلى دفنها أو التقرب إلى الله بذلك محدث في الدين، وشر الأمور محدثاتها. قوله وإلا يخرج قبل الغروب، أي وإن لم يخرج، أي وإن لم يخرج قبل الغروب لزمه المبيت والرمي من الغد بعد الزوال. قال ابن المنذر وثبت عن عمر أي رضي الله عنه أنه قال من أدركه المساء في اليوم الثاني فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس. قال البيهقي رحمه الله تعالى ورواه الثوري عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر قال قال عمر، ورواه مالك في الموطأ والبيهقي في السنن الكبرى من طريق نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وهذا من أصح الأسانيد إلى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. ويحتمل ألا يكون لمثل هذا الحكم مجال للاجتهاد، فهو بمنزلة المرفوع فيجب العمل بذلك، ويصبح هذا مقيدا لقوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، أي إذا خرج من منى قبل الغروب، ومن تأخر فلا إثم عليه، أي إذا غربت عليه الشمس وهو بمنى دون الاشتغال برحل ونحو ذلك فإنه يجب عليه البقاء كي يرمي من الغد. ويحتمل أن الرمي في الليل ممنوع في اجتهادهم فلازم البقاء إلى الغد والرمي بعد الزوال. وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى القول بما دل عليه قول عمر وابنه رضي الله عنهما، ومذهب مالك والشافعي وأحمد. وقال أبو حنيفة رحمه الله تعالى إذا أقام ولم ينفر حتى غربت عليه الشمس فإنه يكره أن ينفر حتى يرمي الغد إلا إذا طلع عليه الفجر بمنى. مسألة، لو نفر قبل الغروب، مسألة لو نفر قبل الغروب وعاد إلى منى قبل الغروب أو بعده لحاجة ومكث في منى لم يلزمه الرمي من الغد، لم يلزمه الرمي من الغد. وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. مسألة أخرى، من غربت عليه الشمس وهو في شغل الارتحال أو في طريقه إلى الخروج فحبسه الزحام فله التعجل على الصحيح. قوله فإذا أراد الخروج من مكة بعد عوده إليها لم يخرج حتى يطوف للوداع إذا فرغ من جميع أموره، وهذا الأفضل أن يكون طواف الوداع بعد الفراغ من جميع أشغاله ويعقبه الخروج من غير مكث، ويعفى عن اليسير من ذلك انتظار الرفقة وشد الرحل ونحوهما. لقول ابن عباس أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، متفق عليه، متفق عليه من حديث سفيان عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وظاهر الحديث وجوب طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأصل في الأمر الوجوب حتى يرد له صارف. وفي رواية في صحيح مسلم من حديث ابن عباس مرفوعة: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. وهذا يؤيد مذهب الجمهور في وجوب طواف الوداع، وقالوا يلزم بتركه دم على قاعدة وجوب الدم في ترك الواجبات. وأكثر العلماء يقولون لا يجب طواف الوداع إلا حين الخروج من مكة، وأما حين يريد المقامة بمكة فلن يكلف طواف الوداع. وخالف في ذلك الأحناف فقالوا بمشروعية طواف الوداع بعد الإفاضة، ومنهم من قال بعد الفراغ من أعمال الحج، ولكن لا يشترط اتصال بالخروج من مكة. فلو أقام به أشهرا أو سنين، فلو أقام أي بمكة أشهرا أو سنين أجزأ، لأنه نسك متعلق بالحج. وإذا لم يودع ونوى الإقامة بمكة سنين فإنه لا يسقط عنه الوجوب، فإنه لا يسقط عنه الوجوب. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن طواف الوداع سنة وأنه ليس من جملة المناسك، وأن من أقام بمكة مدة ثم أراد سفرا استحب له الطواف ولا دم عليه في تركه. وكره مالك رحمه الله أن يقال طواف الوداع، وقال ليقل الطواف. وقد احتج المالكية على عدم الوجوب بسقوطه عن الحائض، وهذا فيه نظر، فليس في سقوطه عن المعذور سقوطه عن غيره، كالصلاة تسقط عن الحائض وتجب على غيرها، بل يفهم من تخصيص الحائض بإسقاطه عنها أنه واجب على غيرها. والصحيح أن طواف الوداع واجب على الحاج دون المعتمر في قول أكثر العلماء، ويجب عليه حين العزم على الخروج من مكة، ولو أنه أراد المقامة بمكة فلا وداع عليه، سواء نوى الإقامة قبل النفر أو بعده. قوله ويسمى طواف الصدر بفتح الصاد والدال، ويسمى أيضا طواف الخروج. وأنكر بعض العلماء تسميته بطواف الصدر، وقال طواف الصدر هو طواف الإفاضة، ولا يضر ذلك والخطب في ذلك يسير. قوله فإن أقام بعد طواف الوداع أو اتجر بعده أعاده، إذا عزم على الخروج وفرغ من جميع أموره ليكون آخر عهده بالبيت كما جرت العادة في توديع المسافر أهله وإخوانه. ولكن انقضى حاجة في طريقه وانتظر رفقة أو اشترى زادا أو شيئا لنفسه لم يعد الطواف، لأن هذا ليس بإقامة تخرج طوافه عن أن يكون آخر عهده بالبيت. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى يجزئه ولو سعى بعده، وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى يجزئه ولو سعى بعده. ورجح غير واحد من فقهاء الحنابلة أنه لو أقيمت الصلاة فصلاها لم يعده. قوله وإنه ترك أي طواف الوداع، أي وإن ترك طواف الوداع غير حائض رجع إليه بإحرام إن لم يبعد عن مكة، أي وما لم يتضرر بنفسه، فإذا لم يحصل له ضرر لزمه الرجوع أداء للواجب، لزمه الرجوع أداء للواجب. فإن لم يرجع عالما بالحكم متعمدا للفعل فإنه آثم ولا كفارة عليه على الصحيح. قد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري رأيت في الأوسط لابن المنذر أن طواف الوداع واجب للأمر به، إلا أنه لا يجب بتركه شيء. قوله ويحرم بعمرة، ويحرم بعمرة إن بعد عن مكة، فيطوف ويسعى للعمرة ثم للوداع، وهذا في نظر، فإنه لا يجب الإحرام لمن لا يريد حجا ولا عمرة. وهذا ظاهر حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ممن يريد الحج أو العمرة، أو ممن يريد الحج والعمرة. وقد يقال أيضا في هذه الصورة التي ذكر المؤلف والتي قبلها بأنه واجب فات محله فلا معنى للرجوع إليه، ولا سيما إذا طالت المدة، وحينئذ لا يرجع إلا القريب وبشرط ألا يتضرر بالرجوع لا ماليا أو ولا بدنيا، لا ماليا ولا بدنيا. قوله فإن شق الرجوع على من بعد عن مكة دون مسافة قصر أو بعد عنها مسافة قصر فأكثر فعليه دم ولا يلزمه الرجوع إذن. تقدم بحث موضوع الدماء وأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأموال المسلمين معصومة بعصمة دمائهم. وتقدمت الإشارة قبل قليل إلى قول ابن المنذر بأن طواف الوداع واجب، إلا أنه لا يجب بتركه شيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجبه على الحائض في ترك الوداع. فإن قيل بأن الحائض معذورة ورخص لها في ترك الوداع، فيقال لو كان في ترك طواف الوداع دم لكان العذر يسقط الإثم دون الكفارة، كقصة كعب بن عجرة في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمه بالكفارة حين كانت واجبة عليه وأسقط عنه الإثم لحاجته إلى حلق الرأس. وتقدم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته، والحديث متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. ولم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في ترك هذا الواجب دما. وقد قال بعض العلماء بالتفريق بين المعذور لحاجة أو نسيان أو جهل وبين المتعمد بدون عذر، وفي هذا نظر أيضا. قوله أو لم يرجع إلى الوداع أي وهو قادر على الرجوع فعليه دم لتركه نسكا واجبا. تقدم الحديث عن هذه المسألة مرارا فليراجع ما مضى. قوله وإن أخر طواف الزيارة ونصه أو القدوم، قوله أو القدوم تقدم الحديث عن حكمه وأنه غير مشروع، حينئذ يقال وإن أخر طواف الزيارة فطافه عند الخروج أجزأ عن طواف الوداع، لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل. وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، فتحية المسجد يجزئ عنها الواجب والراتبة، لأن المقصود من تحية المسجد شغل المكان بركعتين، وقد حصل بالفريضة أو الراتبة ونحو ذلك. وعن أحمد رحمه الله لا يجزئه عن طواف الوداع لأنهما عبادتان واجبتان، فلم تجزي إحداهما عن الأخرى كالصلاتين الواجبتين. والصحيح القول الأول، لأن المأمور به أن يكون آخر عهده بالبيت وقد فعل، ولذلك لو طاف بالبيت سبعة ثم عزم بعد ذلك على الخروج من مكة فإن هذا الطواف يجزئه عن طواف الوداع، فلا تجب النية، فلا تجب النية لطواف الوداع. ولو نوى بطوافه الزيارة والوداع أجزأ أيضا، على الصحيح من مذاهب أهل العلم. وقولهم فيما تقدم في الصلاتين الواجبتين هذا في نظر، لأن الصلاة لها نية مقصودة لذاتها بخلاف طواف الوداع. قوله فإن نوى بطوافه الوداع لم يجزئه عن طواف الزيارة، وهذا مذهب إسحاق وأبي ثور، لأن تعيين النية شرط
فيه،
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، متفق عليه من حديث يحيى ابن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن النية في طواف الحج والعمرة لا تشترط، إلى أن النية ذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أن النية في طواف الحج والعمرة لا تشترط، فلو طاف للوداع ولم يكن طاف الإفاضة وقع عن طواف الإفاضة وأجزأه، لأن نية الحج تشمله، لأن نية الحج تشمله، كما أن نية الصلاة تشمل جميع أفعالها، وكما لو وقف بعرفة ناسية فإنه يجزئه. وهذا القول أقرب إلى الصواب من القول الأول، فإن نية الحج تشمل نية الطواف والسعي ونحوهما. قوله ولا وداع على حائض ونفساء، وهذا مذهب الجمهور، دل عليه حديث ابن عباس في الصحيحين وقد تقدم، وحديث عائشة حين قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق صفية حابسة نهي قيل إنها قد طافت، قال فلتنفر إذن، وهذا الحديث متفق عليه أيضا. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بحبس الحائض بمكة بعد ينفر الناس حتى تطهر وتطوف بالبيت، رواه ابن المنذر. الصحيح ما دل عليه حديث عائشة وابن عباس، ومذهب الأئمة الأربعة وغيرهم من علماء الأمة. والحكم في النفساء كالحكم في الحائض، فإن أحكام النفاس هي أحكام الحيض فيما يوجب ويسقط. وإذا نفرت الحائض بغير وداع فطهرت قبل مفارقة البنيان رجعت فاغتسلت وودعت، لأنها في حكم الإقامة، وإن فارقت البنيان فلا يجب عليها الرجوع. وقول المؤلف رحمه الله إلا أن تطهر قبل مفارقة البنيان، هذا ما تقدم تقريره، فمفهومه إذا طهرت بعد مفارقة البنيان فلا يجب عليها. وإلى هذا نقف على قول المؤلف رحمه الله تعالى ويقف غير الحائض والنفساء بعد الوداع في الملتزم، إلى آخره، والله أعلم. نعم. أي نعم، السنة. قد ذهب بعض العلماء إلى مشروعية الخطبة في أول أيام التشريق، والخطبة في اليوم الثاني أولى ليعلمهم أحكام التعجل وأحكام الوداع وما يتعلق بذلك. في أي مسألة؟ ما تكلمنا عن المسألة أبدا، لا جاء له حديث في كلامنا. نعم، تحدث عن قضية الوداع، نحن ما تحدثنا عن قضية كلام المواقيت المتعلق بذلك. تعلق إذا خرج عن مكة ولم يودع، هل يرجع عن هذه المسألة أخرى؟ نعم. والله الصحيح كما تقدم أنه إذا أخر طواف الإفاضة وعليه سعي أنه يطوف ويسعى ويعفى عن ذلك ولا حرج في ذلك. عائشة رضي الله عنها طافت وسعت وخرجت، وكان هذا في الحج، كان هذا في الحج، ولم يثبت أن عائشة رضي الله عنها قبل أن تخرج من مكة وقد ذهبت عندنا قد طافت الوداع، مع أنه هذا قد يحتمل أن طافت الوداع ثم خرجت إلى التنعيم وأتت بعمرة ثم طافت وسعت وسقط عن طواف الوداع باعتبار أنه معتمر لا وداع عليه، هذا محتمل. ويحتمل أن عائشة رضي الله عنها لم تودع أصلا، وإنما لما فرغت من المناسك وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن يعمرها من التنعيم، وظهر السياق أنها لم تودع للحج، ثم رجعت فطافت الساعة وخرجت. قد تقدم قول مالك رحمه الله تعالى في المسألة أنه ويجزئ السعي بعده، وهذا قول قوي في المسألة. نعم. لا، على الإجابة، أمر الناس أن يكون آخر عهد من البيت، هذا على الإجابة، يؤيده لفظ مسلم، لا يمترن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، الأمر للإجابة وهو قول الجمهور، لأنه رخص عن النفساء والحائض. القاعدة تقول أن الأصل في الأمر الإجابة ما لم يأتي دليل يصرفه عن ذلك، وافعل لدى الأكثر للوجوب، وقيل للندب أو المطلوب، وقيل للوجوب أمر الرب وأمر من أرسله للندب. فالأخ يسأل عن قضية إذا رمى من أجل التعجل ثم بعد ذلك رجع يشتغل بنزع الخيام، تضايق عليه الوقت ولم يمنعه من الخروج إلا نزع الخيام، فالراجح أنه يرخص له بذلك، والحاجة داعية إلى هذا، لأن الشيء اليسير كنزع الخيام ونحو ذلك يعفى عنه، لم يؤثر على ذلك الانتظار الطويل أو الذي يتقصد حيث يدع الرمي مبكرا بدون عذر ويمهل حتى إذا أوشكت الشمس على الغروب ذهب فرمى ثم رجع مرة أخرى لينزع أو ليستعد لأخذ خيمة وحين ذلك، هذا قد لا يرخص له لأنه مفرط. أما من لم يكن مفرطا حبسه العذر أو الزحام عن الوصول لمكان الرمي فظن أنه يصل من متقدم كي يرمي ثم يرجع مرة أخرى لأخذ متاعه ثم ينصرف فحبسه الزحام فلم يأتي إلا في ساعة متأخرة، فالراجح أنه لا بأس أن يأخذ متاعه ثم ينصرف ولو غربت عليه الشمس. تقدم القول في هذا، وأن من خرج من ميناء قبل الغروب ثم رجع لحاجة فإنه لا بأس بذلك ولا شيء عليه، أما إذا رجع لغير حاجة فأي فائدة إذا من رجوعه؟ إذا كان لحاجة المبيت ذلك فهذا يعتبر حاجة. اللي حاجة بيه هذا يعتبر حاجة.
الله إنك صنع ليلة ليخرج من نفس الأول.
صحيح لا. لكن يبقى هلا حين عمر رضي الله عنه قال من غربت عليه الشمس هل قصوا لئلا يرموا ليلا أو أن هذا حكم ثابت من غربت عليه الشمس أنه يبقى وليس من أجل أنه يرمي ليلا. ظاهر العلم عند الله أن هذا حكم ليس من أجل منع الرمي ليلا. لو كانت العلة من أجل الرمي أو منع الرمي ليلا لقلنا يرمي ليلا وينصرف على الصحيح. نتقدم أنه يجوز الرمي ليلا مطلقا ولو بدون عذر. ويحتمل يكون قصد عمر وابن رضي الله عنهما في منع الرمي ليلا. وهذا فيه إشكال لأنه ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه جوز لصفية أن ترمي ليلا يوم النحر. مع أن الوقت أنا يعني الرمي يوم العقبة يوم النحر واسع جدا بخلاف أيام التشريق ما يبدأ إلا بعد الزوال. فظاهر أن ابن عمر يجوز الرمي ليلا للحاجة. قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. لمن اتقى تشمل المتعجلين وتشمل المتأخرين حيث أنه قد اتقى في حجه فلم يكن عليه شيء واجب يجب عليه أداؤه. أما من لم يتقي كأن يبقى عليه طواف الإفاضة فليس له التعجل حتى يأتي به. من لم يكن من بقي عليه رمي فهذا إلى الآن ما اتقى ولا يحق له أن يوكل بدون عذر إنما بحثا عن التعجل. فهذا إذا الآن إذن ما اتقى يجب عليه البقاء حتى يؤدي المناسك على وجه المنوي. فإذا أدى المناسك على الوجه المطلوب على الوجه المشروع فلا يصدق عليه في حقي أنه اتقى فحينئذ لا إثم عليه أن تعجل. وإن تأخر فهو أفضل. وإن تأخر لا يعني هذا أنه ينصرف وعليه بقية من الحج لأنه إلى الآن ما اتقى. فإذا اتقى أدى الواجبات ولم يبقى عليه شيء من ذلك فإنه حينئذ ينصرف. لا لا نقبل لأن التأخر أفضل من التعجل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولأنه أكثر أجرا فإنه يبيت في منى يبيت في مشعر في حرم ويرمي من الغد هذه عبادة ويصلي في الحرم. من الصحيح أن صلاة الحرم مضاعفة تشمل المسجد وغيره وفي غير ذلك من العبادة تؤديها ولأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى يشمل النوعين. وإذا وجد عذر فنعم نرخص لها ذلك. إذا طهرت الحائض قبل مفارقة مكة ويشق عليها الرجعة بسبب شدة الزحام وأنا قيدت إذا قلت إذا لم يحصل ضرر لا مالي ولا بدني كما تقدم في الذي يفوت طواف الوداع وهي حائض أولى بذلك. إذا كان يحصل على ضرر نعم يرخص لها أن تمضي تعتبر معذورة لكن هل يجب عليها دم على قول من قال في من قال يرخص لها لكن يجب عليها دم لأنها تعمدت ترك ذلك. والصحيح أنه يرخص لها ولا يجب عليها دم ويقاس على ذلك التعجل ليلة مزدلفة. المبيت في مزدلفة واجب المبيت في مزدلفة حتى يصلي مع الإمام. فإذا كان معه ضعف جاز أن يدفع من مزدلفة بعد غيبوبة القمر على قول وبعد منتصف الليل على قول آخر وجاز له أن يرمي أيضا. كل هذا من أجل العذر. إذا الجامع بين مسألة الحائض وبين هذه المسألة هو العذر. فإذا وجد العذر نسقط ما هو أبعد من هذا كما تقدم في جواز الرمي قبل الزوال للحاجة والعذر قياسا على رمي جمرة العقبة قبل وقتها لأهل الأعذار.
خارج
حتى لو كان منزله خارج منه فإنه يتقيد بذلك، لا بد أن يرمي قبل الغروب. إيه بعد العصر إن شاء الله يتسع لذلك، وإذا كان لا يريدون الزحام فإن ينتظرون إلى اليوم الثالث. نعم يوم النفر الأول، يوم النفر الأول
يوم الأول
إيه نعم. لا من أوسط أيام التشريق أصل الحديث أيام التشريق ثلاثة أيام. نعم بعد العيد. إذا اليوم الأوسط ماذا؟ هو اليوم الثاني عشر. قال بعضهم هذا، لكن الحديث لفظه واضح جدا، هو عين أوسط أيام التشريق، والحديث واضح في تحديد هذا اليوم هو اليوم النفر الأول على الصحيح، لأن هذا الذي دل عليها الخبر. إذا أخر طواف الإفاضة كالمفرد والقارن ومن ليس عليهم سعي، أو عليه سعي كالمتمتع وأراد أن يدخل طواف الوداع في طواف الإفاضة كأن لا ينهي طواف الوداع، كما لو دخل المسجد وأراد يصلي الراتبة القبلية للظهر كأن ليس بحاجة ينوي تحية المسجد، لأن مقصود شغل البقعة بركعتين، ولا المقصود يجعل آخر عهده بالبيت. فطواف الوداع ليس له نية، طواف الوداع ليس له نية، فلو طاف لا يريد شيئا أبدا ثم بعد ذلك قال له أصحابه نريد المضي، فإن هذا يجزئ عن طواف الوداع، ينوي طواف إفاضة ويقتصر به عن نية طواف الوداع. لو نواه معا أجزى، قد تقدم أن الصحيح لو نوى طواف الوداع فإنه يجزئ عن طواف الإفاضة إذا غاب هذا عن حسبانه، لأن نية الحج تشمل نية الطواف ونية السعي، كما أن نية الصلاة تشمل نية أفعال الصلاة. هل من الأدلة أن نية الفعل ككل؟ ولكن حديث لبيك عن شبر من راجح وقفه على ابن عباس وقول وكابر المحدثين. أي نعم لأن الفعل يعني هم يقصون على الصلاة، فنقول يختلف هذا عن الصلاة، الصلاة مقصودة لذاتها وهذا داخل ضمن أصل، فيختلف عن الشيء المطلوب لذاته، هذا داخل ضمن الحج، كما أنه لا ينوي الإنسان الركوع ولا ينوي السجود لأن نية الصلاة كافية عن ذلك، فنية الحج كافية عن نية الطواف وعن نية السعي ونحو ذلك. لكن ينبغي الإنسان إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة لا ينوي طواف الوداع، لأنني أظن شخصا عاقلا ينوي طواف الوداع وقال من نية لا أنوي الإفاضة وهو بقي عليه الإفاضة، أظن هذا يقع من باب إذا نسي الإنسان، ونحن نتذكر بعد ذلك أنه قد فات، ولفي أن الناس يسألون في من يؤخر، فكثير من المفردين والقارنين فإن ينسى طواف الإفاضة ويطوف طواف الوداع ثم دخل تذكر ولم يطوف طواف الإفاضة، هذه رخصة لا، كما تقدم أن هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وطائفة من أهل العلم. نقف على هذا. اللهم اعلم.